بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التسمية والجامع هنا المراد من التثنية مثلان فردين كل واحد منهما من أحد المعنيين، ويكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا. مثلا قلنا أنه بناء على فكرة التعدد الضال والمدلول، حينئذ استعمال اللفظ في أكثر من معناه المثنى والجام أيضا فيه محظور، يعني فيه محظور المخالفة نفس تلك العناية الموجودة في المفرد. ثم بعد ذلك قلنا أنه نفس تلك العناية الموجودة في المفرد ثم بعد ذلك قلنا أنه هنا ينفتح بحث، لأنه أساسا هل يمكن تخريج موارد التثنية والجام على أساس تعدد الضال والمدلول أو لا يمكن، وأنه لا بد ولو في الجملة من القول بأن المثنى والجام له وضع خاص شخصي، لا وضع النوعي لمادته لما معناها وللهيئة للمتعدد من ذلك المعنى من مدلول المادة. وجه الإشكال والاستشكال بحسب الحقيقة هو أنه لو كان باب التثنية والجمع باب التعدد الضال والمدلول أي له هيئة ومادة كل منهما موضوع لمعناه نجمع بينهما بعروض الهيئة على المادة كما في سائر موارد التركيب بالمركبات الناقصة أو التامة، حينئذ يرد الإشكال في تثنية وجمع الأعلام أسماء الأعلام وأيضا أسماء الإشارة والموصولات. ولعل الشيء الذي دعا إلى أن يقبل مثلا القائلون بالمجازية أو بالعناية في استعمال اللفظ في أكثر من معنى يقبل جوازه وعدم العناية فيه في المثنى والجامع هو مثل هذه الموارد في التثنية. فمثلا حينما يثنى العلام اسم العلام يقال زيدان أو المحمدون الثلاثة مثلا، يعني في كتب الأحاديث هنا هذا التثنية من الواضح أنه سوف يكون كل فرد من هذين الفردين في زيدان معنى مستقلا غير المعنى الآخر، لأن زيد المادة موضوع لكل منهما بوضع مستقيم، فكل منهما معنى غير المعنى الآخر، فدل على تعدد الفرد من المعنيين بحسب الحقيقة أحدهما من هذا المعنى والآخر من المعنى الآخر. فهذا مثلا حينئذ كيف يدعى أنه كيف يمكن تفسيره على أساس تعدد الضال والمدلول، فإن المدلول هنا مدلول المادة وهو اسم العلام زيد مدلول شخصي جزئي علمي لا يعقل فيه التكرر والتعدد والمصداقين له، لكي يقال بزيد نستفيد من مادة التثنية نستفيد من معنى ومن هيئة الألف والنون مثلا أو الياء والنون حينما تعرض على تلك المادة نفهم معنى آخر ومعنى زائد وهو الفردين من ذلك المعنى فنجمع بينهما، لا يمكن هذا هنا. ومن هنا وقع الإشكال في كون باب التثنيه والجمع إما مطلقة أو على الأقل في مثل هذه الموارد لا بد من الالتزام بأنه لا يكون من باب تعدد الدال والمدلول، بل مجموع المادة والهيئة موضوعة، مثلا موضوع ثاني وضع واحد لهذا المعنى وهو فرد زيد وزيد. ومن هنا حاول المحققون أن يجيبوا على هذا الإشكال ويفسروا هذه الموارد بتفسير أيضا لا تخرج عن قاعدة تعدد الدال والمدلول وطريقة تعدد الدال والمدلول في المركبات في باب دلالة المركبات سواء الناقصة أو التامة. ومن هنا ممكن أن تذكر أو ذكرت في الفعل عدة تفسيرات لتخريج هذه الموارد أيضا على أساس طريقة تعدد الدال والمدلول. التفسير الأول الذي هو لعله المشهور أنهم قالوا بأن هنا أيضا بابه باب تعدد الدال والمدلول، لأن اللفظ هنا استعمل في معنى المجازي المعرفة أسماء الأعلام أو مثلا أسماء الإشارة والموصولات، هذه حينما يطرأ عليها علامة التثنية والجان أيضا تكون الدلالة التركيبية في المركب من المادة والهيئة التثنية مثلا عبارة عن الجمع بين المدلولين. غاية الأمر المادة هنا يستعمل في غير معناه الحقيقي، يستعمل المادة هنا استعملت في معنى مجازي وهو المسمى بزيد، في زيدان مثلا زيد مادة زيد مستعملة في من يسمى بزيد، وبهذا يكون صالحا للتعدد للتثنية فردان من يسمى بزيد. فأيضا هنا يكون استفادة الزيدين بهذا المنهاء من باب تعدد الدال والمدلول، ويكون تكون المادة حينئذ ولو بقرية الهيئة مستعملة في معنى قابل للتثنية والتعدد وهو المسمى بزيد، من يسمى زيدان أو من سمي زيدان. هذا وبهذا يكون بابه أيضا باب التعدد الدال والمدلول. غاية الأمر المادة استعملت في معنى آخر مجازي، أو قد يكون أيضا معنى حقيقي إذا الصورة في مكان آخر في أسماء الأجناس تريد معنى آخر. إذن فهذا ليس خروجا عن قاعدة تعدد الدال والمدلول، وأيضا ليس دليلا على صحة إرادة هذا الأمر الذي يريده هؤلاء القائلون بالتفصيل، إن هنا لا استعمال في معنى المجازي لا محالة. ولو لم يكن هكذا كما لو كانت المادة معناها اسم الجنس القابل للتعدد، إن لم يكون مفاده الفردين من معنى واحد، لا فرد من معنى فرد من معنى آخر إلا بارتكاب المجاز وإرادة المسمى بالعين مثلا في العينين. هذا حاصل الوجه الأول الذي ذكره مشهور المحققين، لعله في الكفاية أيضا موجود هذا الوجه في إثبات تخريج هذه الموارد من التثنية والجامع، تثنية الأعلام مثلا أسماء الأعلام وأسماء الإشارة والموصولات، تخريجها على أساس طريقة تعدد الدال والمدلول. هذا البيان ناقش فيه سيد الشهيد استبعده وناقش فيه بمناقشتين، أولاهما أن هذا يجعل حينئذ المعدة في أسماء الأعلام المثنات مثلا والباخر عليها هيئة التثنية والجامع يجعل مادتها خارجة عن المعنى العلمي دالة على معنى المعنى هو اسم جنس بحسب الحقيقة، فإن زيد يكون في زيدان بمعنى من يسمى أو سمي بزيد، وعنوان من يسمى أو سمي بزيد مفهوم نكرة يعني مفهوم كلي اسم الجنس ليس مفهوما معرفة كأي اسم جنس آخر كالرجل، وحينئذ هذا يجعله نكرة كأنه قيل لما يقول جئني بزيدين أنه قال قيل جئني بفردين ومصداقين ممن يسمى بزيد، هذا المفهوم. كما لو أدخلنا التعدد والتثنية على مفهوم المسمى بزيد، وهذا خلاف الارتكاز والوجدان العرفي، فإن الارتكاز والوجدان العرفي يرى أن اسم العلام حتى حينما تدخل عليه هيئة التثنية أو الجامع يبقى يحتفظ بشيء من حالة معرفيته، لا أنها أنه يخرج هذا الاسم ويتحول إلى النكرة من حيث المفهوم، بل يبقى على المعرفة، حالة المعرفية تكون محفوظة، هذه الحالة التي ميزت أسماء الأعلام عن غيرها تكون محفوظة في التثنية والجمع من أسماء الأعلام، لا أنها تتحول إلى اسم نكرة وإلى اسم الجنس، كما لو قيل جئني بمسميين بزيد، قيل جئني بمسميين بزيد مع جئني بزيدين يوجد بينهما فرقا بحسب الارتكاز العرفي. هذا إشكال، وإشكال آخر يذكره السيد الشهيد هنا حاصله أن هذا لو تم في أسماء الأجناس وأمكن أن يعالج الإشكال إشكال تعدد الدال والمدلول في أسماء الإشارة ونحوها، حينئذ الإشكال يبقى على حاله غير قابل للحل بهذا الحال. ذلك من جهتي أن مثلا كلمة هذين أو هذان اسم الإشارة حينما هذه أو هذا يدخل عليه ألف النون فيصبح هذان، هنا ما هو الشيء الذي تدل الهيئة على التعدد وإرادة فردين منه؟ هل هو المفرد المشار إليه مفرد جزئي لا يمكن تعدده وتكرره، مفهوم المشار إليه مفهوم كلي يمكن إرادة فردين منه، إلا أنه حينئذ لا توجد إشارة، المفهوم المشار إليه ليس إشارة، مفهوم اسمي ليس فيه إشارة، فردين من المشار إلى المفهوم المشار إليه إن هذا المفهوم ليس فيه معنى إشاري أصلا ولا يحقق الإشارة، معنى لا إشكال أن أسماء الإشارة المثنى والجامع من أسماء الإشارة تدل على الإشارة فالمفرد كاسم الإشارة المفرد فيه دلالة على الإشارة، فإذا أردنا أن نجعل المادة مستعملة في الإشارة لا يمكن تركيبها مع مفاد الهيئة وهو التكرر، لأن المشار إليه لا يحصل التكرر جزئيا، وإذا أريد جعل المادة بمعنى مفهوم المشار إليه، مفهوم المشار إليه ليس فيه إشارة، ليست إشارة إليه لا شيء لكي يكون التعدد من هذا المفهوم مفيدا. هنا المحقق العراقي له أنه تفطن إلى هذا الإشكال وحاول أن يحله ببيان أنه هنا الإشارة تكون في طول هذا التركيب المادة مستعملة في المفهوم المشار إليه المفرد المذكر مثلا، والهيئة هيئة التثنية تدل على التعدد من هذا المفهوم، ثم يشار بهذا المفهوم المركب يشار إلى الفردين من المشار إليه الخارجيين. فالإشارة في طول التركيب بين مفاد الهيئة والمادة، فأولا مادة مفادها ذاك المفهوم الكلي القابل للتكرر والتعدد، فتعدده الهيئة تدل على المتعدد من، ثم يشار بهذا المتعدد، هذا المفهوم المتعدد يشار به إلى المتعدد، فهو بيان من هذا القبيل. هذا البيان أيضا لا يقبله سيد الشهيد، بمعنى أنه يقول أن نتيجته حينئذ أيضا الخروج عن طريقة تعدد الدال والمدلول، لأن الإشارة إن كانت مستفادة من المادة كما هو كذلك، المفروض أن المادة مفردها هذا موضوعة للإشارة، إذن فلا يقبل التركيب مع ما الهيئة الدالة على التعدد. وإذا أريد استفادة الإشارة من تركب الهيئة بالمادة، معنى أن هذه الهيئة حينما تركبت على هذه المادة دلت على الإشارية بهذه المادة أو بالفردين من المادة التي هي اسم جنس مثلا قابل للتكرر والتعدد، هذا معنى أن علامة التثنية والجامع أي هيئة التثنية والجامع في خصوص هذه الأسماء لها مدلول آخر، لها مدلول إشاري، بينما في سائر الموارد ليس في هذا المدلول. معنى أنه هنا لا محالة يوجد وضع شخصي للمجموع أو للهيئة الواردة على خصوص هذه الأسماء فيه دلالة على شيء زائد، هذا خلاف طريقة تعدد الدال والمدلول. طريقة تعدد الدال والمدلول معنى أنها أننا لا نضيف على مدلول المادة ومدلول الهيئة شيئا آخر، إنما هنا أضفنا شيئا آخر، ولا محال هذه الإضافة إذا كانت طولية كما يقول المحق العراقي يكون من التركيب أو من الهيئات، ويكون مفاد الهيئة هنا فيه شيء زائد، فيها شيء زائد وهو خلف طريقة تعدد الدال والمدلول الذي ينكر وجود أي زيادة في باب الهيئات والمركبات، وإنما هي تجميعا بين مداليل الدوال المتعددة في المادة والهيئة. هذا حاصل الإشكال الثاني الذي هو السير الشهيد. الإنصاف أن كلا هذين الإشكالين قابلان بالدفع، أما الأول فلأننا بوجداننا نقبل هذا الذي جعل إشكالان، أي على أن الأعلام حينما تدخل عليه التثنية لن تخرج عن المعنى العلمي، والدليل على ذلك دخول الأدوات التعريف عليه، نقول الزيدان المحمدون الثلاثة، بينما لو كان الزيدان زيد لا يصح أن نقول الزيد فيه، لكن الزيدان يصحه، وهذا اللام هنا لام عهد بحث الحق، جاء من الزيدان يعني أتينك الزيدين، لأن اللفظ بدخول التثنية والجامع عليه خرج عن كونه معرفان إلى كونه نكرة بحسب الحقيقة، وليس هذا اللام لام تزيين كما قيل، ليس من قبيل العباس الذي هو لام التزيين، اللام الذي يدخل على العلم المثنى والجامع يختلف فيه دلالة على التعريف بحسب الحقيقة. من هنا من حيث المعنى إذا نجد أننا باللام نعين أي الزيدان يريده هذا الشخص، لما يقول جاء عن الزيدان، إذن فالوجدان ليس على خلاف هذا، أن تكون الأسماء الأعلام حينما تدخل في التثنية في صيغة التثنية والجامع تفقد معنى التشخص والعلمية الموجودة فيها وتنتقل إلى معنى نكرة بحسب الحقيقة. الآن قد يكون هذا النكرة ليس مساويا 100% مع مفهوم المسمى، هذا الذي قيل مفهوم التسمية لعله لا يستفاد من مادة الأعلام، أمر يلازم المسمى أو شيء يقرب من المسمى أو معنى جامع بين تلك المعاني، ولو أنوان أحد تلك المعاني، أحد المعاني، أنوان المسمى أنوان أوسع، فإن الجامع القابل للتعدد لا ينحصر في هذا الجامع الموسع. أحد المعاني لزي أنوان أحد المعاني، إذا مفهوم مفهوم، وهذا المفهوم أيضا قابل للتكرار والتعدد. فإذا أريد بالوجدان المذكور أن الوجدان قادم بأن الزيدان أو بأن زيدان ليس بمعنى مسمى زيد، هذا المقدار يمكن نقبله ولا يضر بالبيان شيئا، وذلك في أخذ مفهوم أضيق من مفهوم المسمى بزيد، وإنما مثلا نأخذ مفهوم أحد تلك المعاني الموضوع لها كلمة زيد أو اسم العلام أو أي شيء مشابه. وإن أريد أنه يبقى اللفظ العلام اسم العلام بعد دخول التثنية أيضا على علميته، فهذا مفروض بحسب المعنى ليس باقيا على العلمية، إنما نقول زيدان يختلف عن زيد، في زيد يوجد تعين في المعنى، لا في زيدان، هنا زيد مادته زيد، في زيدان فيه حالة الإبهام والتردد بين عدة معاني، بنحو يكون مفاده التصوري مفادا صالحا عاما صالحا للانطباق على كل منهما، من هنا يعدده. فإذا هذا قابل للقبول على البيان من ناحية الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني وهو الإشكال من ناحية أنه في أسماء الإشارة والموصولات ونحوها حينما تدخل علامة التثنية والجامع، إذن هنا كيف يكون من باب تعدد الدال والمدلول؟ هنا يمكن حل هذا الإشكال الثاني ببيان أن اسم الإشارة في الواقع ليس موضوعا للمفرد المذكر المشار إليه الخارجي الذي يكون جزئيا غير قابل للتكرر، بل موضوع للنسبة الإشارية الذهنية، مثلا للنسبة على أن الأسماء الموصولة والإشارة وأسماء الإشارة سفيات هذه من معاني الحرفية النسبية، هذه من الأسماء التي لها معاني حرفية كالهيئات وكالحروف، فإن في بحث المعاني الحرفية ألحق بها بعض الأسماء وألحق بها بالحروف والهيئات أيضا. من الأسماء والحق أسماء الإشارة والمبهمات، من سميت الأسماء المبهمة اسم الإشارة والموصول والضمير ونحو ذلك. هذه الأسماء حالاتها وضعها كوضع الحروف والهيئات موضوعة للنسب، أي شيء فسرنا المعاني الحرفية النسبية في محله موضوع لمعاني حرفية بحسب الحقيقة نسبية، فليس خصوصية الجزئية فيها بلحاظ الجزئية المشار إليه في الخارج، بل بلحاظ كونها معاني نسبية. حينئذ نقول أن الألف والنون حينما تدخل على اسم الإشارة مثلا أو الموصول تدل على تعدد المعنى النسبي، أن هذا المعنى النسبي متعدد، وسوف يأتي أن الجزئية المعاني الحرفية والنسبية ليس بمعنى الجزئية الخارجية التي لا تقبل التعدد والتكرر، بل بمعنى الجزئية النسبية أو الجزئية الطرفية، كونها تلحظ لا محالة ضمن طرفين، وإلا قد يكون كليا مصداقه الخارجي. ومن هنا يمكن أن يقال بأن التثنية هنا تثنية لنفس ما هو مدلول، يعني باب تعدد الدال والمدلول، فالتعدد للمعنى النسبي أو للنسبة الإشارية إلى المفرد المذكر الذي تدل عليه هذا، وهذا بما هو معنى النسبي قابل التكرر، نظير تكرر المعاني الحرفية بإدخال حرف عطف أو غير ذلك فيها فتتكرر هذه المعاني الحرفية مع اختلاف في طرفيها أو أحد طرفيها. إذن فلا نحتاج بحسب الحقيقة إلى أن تكون الإشارية مستفادة في طول التركيب، بل نفس المعنى النسبي الإشاري المفاد بهذا يدل الألف والنون على تفرره على إرادة نسبتين إشاريتين. النسبة الإشارية إلى المفرد المذكر يستفاد من هذا، ومن الألف والنون يستفاد إرادة نسبتين إشاريتين، ويتصور في الذهن نسبتان إشاريتان إلى الطرفين أو إلى الطرف الخارجي، إلى طرف كل من النسبتين، فيدل على التكرر للمعنى النسبي الثابت في المادة، يكون بابه باب تعدد الدال والمدلول إلى حاجة إلى الطولية. هذا البيان الأول. فالبيان الأول حسد وجداننا بيان تام ليس فيه محذور، ولعله هو المتفاهم من تسمية الأعلام وأسماء الإشارة والموصولات ونحو ذلك. البيان الثاني الذي أيضا يذكره السيد الشهيد هنا يقول أنه قد يقال أن المقام يكون من باب تعدد الدال والمدلول، بأن نريد من العلم مثلا أو اسم الإشارة الداخل عليه هيئة التثنية والجام أن نريد المعنى المردد. المعنى المردد له، أليس هذا اللفظ وضع عليه أكثر من معنى؟ لأنه علم لزيد بن عمرو وزيد بن باك وزيد الثالث. حينما يستعمل في ضمن الهيئة يدل على المعنى المردد، وهذا التردد يكون ترددا في عالم الذهن، لأن اللفظ قد وضع لأكثر من معنى وجعل علما لأكثر من شخص، ولا محال يكون هناك تذبذب وتردد في معنى هذه المادة ضمن التثنية، لأن المعنى الواحد منه لا يقبل التكرر. فحينئذ حينما تدخل عليه هيئة التثنية يفهم أنه يراد منه معنى آخر، إلا أن هذا المعنى ليس المسمى، ليس مفهوما آخر، لكي يقال هذا مفهوم مجازي ويكون مفهوما نكرا مثلا وليس معرفة، بل هذا المعنى الذي يدخل عليه التثنية هو المردد بين تلك المعاني، هذا المعنى الذي يكون مرددا غير معين عندنا. الآن لا مفهوم أحدها أو مفهوم المردد، فإن مفهوم المعنى المردد ليس مفادا للمادة، ولا مفهوم أحدها، هذا أيضا مفهوم ذكرتي اسم جنس مثلا أضيع كما قلنا في فاصلة، بل واقع المعنى المردد، يعني يكون هناك هذا الواقع هو الذي يطرأ عليه ويدخل عليه قلامة التثنيات، وباعتباره مرددا يعني ليس معينا في واحد، يكون قابلا للتعدد وقابلا للتثنية والجام، وكذلك في اسم الإشارة، حيث أنه ليس إشارة معينة مرددة بين هذا وهذا وهذا، فيكون قابل للتعدد وإرادة الفردين ومصداقين من هذا محالة. وبهذا نحافظ على ذلك الوجدان أن هذه الأسماء باقية على أعمى العلمية، وعدم الخروج عن المعرفية والعلمية إلى النكارة وإلى كونها بمعنى أسماء الأجناس. هذا الإشكال الأول يندفع هنا. كما أن هذا في اسم الإشارة أيضا يكون معقولا، في يكون التردد بحسب الحقيقة تردد في الإشارة، فالإشارية محفوظة قبل طروة علامة التثنية، وباعتبار التردد يكون قابلا للتعدد وقابلا للتكثر التثنية والجام. وبهذا مثلا نعالج كأن هذا البيان يذكره السيد الشهيد لعلاجه لدفع الإشكالين المتقدمين، إلا أن إشكال هذا البيان أن هذا التردد والتذبذب المعنى إنما يعقل في المدلول التصديقي، بأن يكون المدلول التصديقي مرددا عندنا مثلا عند السامع، أما المدلول التصوري الذي هو المدلول اللفظي الوضعي كما تقدم لا بد أن يكون مدلولا تصوريا مشخصا لا معنى للتردد في التصور، فإن الصورة الذهنية لا محالة صورة إما تكون موجودة في الذهن فتكون متعينة. أو لا تكون موجودة فلا وجود لها، لا أنها يكون هناك وجود مردد. التردد في الدلالة التصورية غير معقول، التردد في الدلالة التصديقية يكون معقولا، لكن هذا خارج عن المدلول الوضعي والمدلول اللفظي، بينما نحن في التثنية والجامع لأسماء الأعلام ولأسماء الإشارة والموصولات لا بد أن نفسر المدلول الوضعي الذي هو مدلول تصوري. وهذا البيان لا يفيد إلا بربط المدلول اللفظي الوضعي بالمدلول التصديقي للتصوري بالمراد، وقد تقدم أن هذا غير صحيح. هذا البيان الثاني مع جاري. بيان ثالث يذكره السيد الشهيد ويبدو أنه يقبله بعد أن تعفى البيان الأول عن القبول بالإشكالين المتقدمين، حينئذ يقبل البيان الثالث، وحاصله دعوى أن التثنية موضوعة للدلالة على تكرار الله لفظ المادة، لا أن المادة مستعملة، لا على تكرار معنى المادة. هنا لدينا مادة وهيئة، هيئة التثنية والمادة التي تدخل عليها الألف والنون. إذا قلنا بأن الألف والنون تدل على تعدد معنى المادة، حينئذ الإشكال باقي، إن هذا المعنى إن كان مرددا فيرد الإشكال المتقدم، إن كان معينا نفس المعنى العلني غير قابل للتكرار التعدد، حمله على المسمى وما يشابه المسمى يخرجه عن المعرفية إلى النكارة، وهذا خلاف الوجدان مثلا، في اسم الإشارة يفقده الإشاريات. لكن نحن هنا نقول تعدد الدال والمدلول بشكل آخر، أن هيئة الألف والنون لم توضع للدلالة على تعدد معنى المادة، بل للدلالة على تعدد نفس المادة، من قبيل حروف العطف التي تدل على تكرار المعطوف عليه، كأن مثل بالألف والنون، كأن المتكلم قال عينا وعينا، حينما يقول عينان كأنه قال عينا وعينان، فالألف والنون دل وضع للدلالة على تكرار نفس المادة، تكرارها في عالم التصور، في تصور السامع أو المتكلم. حينئذ كما لو فرض أنه قد تكرر تصوره للفظ المادة مرتين، وتصور عين وعين، أنه قال جئني بعين وعينين، بدل قولي جئني بعينين جئني بعين وعينين، الألف الياء والنون والألف والنون يدل على هذا المعنى. حينئذ حينما يأتي تصور اللفظ مكررا بالدال الثاني وهو الألف والنون والياء والنون، حينئذ المتكلم هنا يكون قد أخطر بطريقة تعدد الدال والمدلول، قد أخطر في ذهن المخاطب وجعله يتصور اللفظ مرتين، فيمكنه حينئذ أن يريد أن يقصد بهما بالتصورين اللذين أخطرهما في ذهن المخاطب من اللفظ، يريد بهما المعنيين أو يريد فردين من معنى واحد. يعني لو كان من قبيل أسماء الأجناس في عينين وعينان، يمكن أن يريد الفردين من عين من معنى واحد، يمكن أن يريد، أما لو قال بعين بعين وعين أريد بفردان من عين من العين الجارية، ويمكن أن يريد فرد من هذا العين وفي أسماء الأعلام، حينما يقول جئني بزيد وزيد أو جاءني زيدان أي زيد وزيد، يريد بالزيد الأول أحد المعنيين ويريد بالزيد الثاني المعنى الأول، يقصد المعنيان اللذان، سوف ينتقش في ذهن المخاطب بالتبع من باب التلازم التصوري بين صورة اللفظ وصورة المعنى ومعنى ذاك اللفظ، سوف ينتقش ويريد يقصد من اختار صورتي اللفظين أو اللفظ مرتين التوصل إلى المعنى الذي يكون وراء اللفظين في الدلالة التصور في التلازم التصوري والدلالة الوضعية التي دلالة تصورية. فهو يقصد المعنيين لكن لا من باب الاستعمال، لم يستعمل المادة إلا في من أجل إيجاد نفس المادة وإخبارها، جاء بالهيئة للدلالة على أن هذه المادة المتكلم يريد أن يتصور السامع فردين من هذه المادة، أن يتصور عين وعين، كما إذا فرض أنه قال لو كلما قلت لك عينين فكأنني قلت لك عين وعين، هذا بدلا أقول لك عين وعين أقول عينين، وقال له أنه بدلا أقول لك عين وعين كنت تتصور عين وياء ونون مرتين، الآن تصوره أيضا مرتين، فحينئذ بهذين الإخطارين لتصور اللفظ مرتين يقصد معناهما أيضا، من باب أن اللفظ أيضا يسبق المعنى، لا محالة بالقانون القرن الذي هو أمر تكويني ذاتي ليس أمرا بحاجة إلى عناية أخرى. إذن فيكون في باب الأسماء الأجناس يتم ما يقوله صاحب المعالم من أنه يمكن أن يراد به أحد فرد من آن المعنى وفرد من ذاك المعنى، ويمكن أن يراد به فردان من معنى واحد، كما لو قال جيني بعين وعين وأراد فردان من معنى واحد، فردين من معنى واحد، كل من هو يكون حينئذ من هذه الناحية استعمالا صحيحا، لا يكون فيه عناية محظورة. وفي الأسماء الأعلام وأسماء الإشارة أيضا تنحل الإشكال وتحفظ العلمية في كل من اللفظين من حيث دلالتها التكوينية التصورية بالملازمة التصورية على معنى على كل من المعنيين، ويكون بحسب الحقيقة كما إذا قال جئني بزيد وزيد. وفي أسماء الإشارة أيضا كما قال هذا وهذا، فيكون تكون تمام تلك الخصوصيات التي كانت مثلا وجدانية في أسماء الإشارة المثنات وفي أسماء الأعلام محفوظة هنا، فيكون هذا بابه باب تعدد الدال والمدلول بهذا النحو، وهذا التعدد الدال والمدلول بهذا النحو حينئذ يكون في تمام الموارد بهذا النحو، لا في خصوص الأعلام وأسماء الإشارة المثنى من الأعلام وأسماء، بل في أسماء الأجناس أيضا كذلك. فالآن في أسماء الإشارة وأعلام لا محالة يكون المعنيان مقصودان لأن المعنى خاص، وفي أسماء الأجناس يمكن أن يقصد المعنى الخاص من كل منهما غير ما يقصد الآخر، ويمكن أن يقصد فردان من معنى واحد، كما أنه في مورد التكرار تكرار اللفظ وتصور اللفظ مرتين أيضا يمكن أن يريد فردين من معنى واحد ويمكن أن يريد فردين من معنيين بلا أن يلزم منه محظوره. وبهذا يتم لو قبلنا هذا التصور الثالث يتم تفصيل صاحب المعالم، ويكون تفصيله حينئذ مطابقا مع هذا التعبير مطابقا مع هذا البيان، ولعل هذا مراده من قوله في قوة التكرار، ويقول التثنية والجمع في قوة التكرار، فيمكن أن يراد بكل منهما أحد فرد من أحد المعنيين ويكون مجموعهما فردين. هذا البيان الذي هذا البيان يكون له تقريبا مشابه أو قريب من أو تعميق له في كلمات المحقق الإصفهاني، فإن المحقق الإصفهاني له تعبير آخر يقول بأنه يمكن أن يكون تثنية الأعلام وأسماء الإشارة تثنية الأعلام من باب استعمال اللفظ في اللفظ، وهذا يختلف عما ذكر لكنه قريب منه، أن اللفظ استعمل في نوعه بدل أن يستعمل في المعنى الجنسي الجامع القابل للتكرار أو في المسمى مثلا الذي معنى كلي قابل للتكرار، يستعمل كلمة زيد في زيدان في لفظ زيد إرادة نوع لفظ زيد لكن بما هو دال على معناه لا بما هو هو، بما هو دال على معناه أريد وبالألف والنون بالهيئة تدل الكلمة تدل الهيئة على إرادة فردين من ذاك النوع، فردين من نوع اللفظ لكن الفردان بما هما دالان على المعنى، المادة استعملت في طبيعي اللفظ في نوع لفظه من باب استعمال اللفظ في نوعه، وحينما يستعمل في نوعه فالنوع كلي قابل للتكرار بالهيئة نذل نختر في الذهن إرادة فردين من هذا النوع لا فرد واحد من هذا النوع. وأيضا المادة استعملت في الخطاب فهو أن يكون محددا كالتلفظ، كما أنه لو أراد أن يتلفظ بدل أن يأتي بالواو والنون والألف والنون أراد أن يكرر لا محل تكراره، متعين إما في ثلاثة أو في أربعة أو في خمسة، لا معنى أن يكون تكراره مبهما، حينما يكرر الله لا يكرره مبهما يكرره معينان، إما يكرر ثلاث مرات أو يكرر أربع مرات أو يكرر خمس مرات. مضافا إلى أنه من الواضح أننا لا نفهم حين من في باب المثنى والجمع لا نفهم أنه تركيب للمعنى من جانب الهيئة، وأما اللفظ ليس مستعملا بالمعنى أصلا، بل وجدان ما يقضي بأن المادة إذا مستعملة في المعنى، أن المادة تكون مفرغة عن المعنى تماما، بمعنى أنه لا يريد أن يركب المتكلم بين معنى المادة ومعنى الهيئة كما في سائر التركيبات، نفس هذا خلاف الارتكاز وخلاف الوجدان، إذ كما أن سائر المركبات من الهيئات والمواد يكون التركيب بين معنى الهيئة ومعنى المواد، معنى الهيئات ومعنى المواد، كذلك بالتثنية والجيان، لا أن التركيب بين معنى